إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن من آيات سورة الكهف التي نقرأها في كل يوم جمعة قول الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فمن نعم الله عز وجل على عبده أن يؤتيه مالاً، يصون العبد بهذا المال وجهه عن سؤال الناس وعن طلب الناس. فلنحمد الله عز وجل أن جعلنا ممن ينفق على الناس، وليس ممن يمد يده للناس طالباً النفقة والصدقة. فهذه نعمة ومنة من نعم الله عز وجل علينا. فالإسلام أيها الإخوة الكرام دين عمل وليس دين كسل. لم يطلب منا الإسلام أن نعيش فقراء في ذل ومهانة وشرف من العيش، بل حثنا الله عز وجل وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على طلب الرزق وأكل المال الحلال. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض قد خلق لخدمة الإنسان إذا أخذه بوجه يصيب به أمر الله عز وجل، وابتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط من أهل مكة، أي كانوا يعطونه أجرةً مقابل رعيه للغنم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجاراً، فحاشا أنبياء الله عز وجل أن يكونوا ممن يتطلعون لما في أيدي الناس، أو أنهم يطلبون الصدقة من الناس، بل حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الجد والاجتهاد. فكان من دعائه أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وكان يرغب الصحابة في العمل، فيقول لهم: لأن يأخذ أحدكم حزمة من حطب على ظهره خير فيبيعها خير لهم من أن يسأل الناس، إن شاء الناس أعطوه أو إن شاءوا منعوه. لأن السؤال فيه ذل ومهانة للسائل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أتعلمون بارك الله فيكم أن جمعاً كبيراً من الصحابة كانوا أغنياء أثرياء، سخروا هذا المال في خدمة دين الله عز وجل. هذا عثمان بن عفان يأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وينثر دنانير الذهب، ويجهز جيش غزوة تبوك، حتى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بل ثبت أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ميراثه عباد الله 50,000 درهم و200,000. فانظروا إلى هذا المال
الكبير الذي تركه الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنهم كانوا يعلمون أن المال طيب نعمة من الله للرجل الصالح. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح، أي المال الحلال والمال الطيب للرجل الصالح. لذلك أيها الأفاضل، بيّن لنا الإسلام طرقاً وأسباباً إذا فعلناها بارك الله عز وجل لنا في أرزاقنا وفي أموالنا. فمن هذه الطرق بارك الله فيكم طلب الرزق الحلال. فالحرام لو كان كثيراً، لو كان عظيماً، لو كان يملأ هذه الدنيا، فك تماماً أنه لا بركة فيه أبداً. فالبركة، كل البركة في أكل الحلال، وأما من أكل الحرام فيخشى والله أن تدور عليه الدوائر، فيتعرض بعد ذلك إلى فقر عظيم وابتلاء كبير، هذا في الدنيا. أما إذا وقف بين يدي الله عز وجل ففي كل هذه الأموال سؤال وحساب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الله عز وجل آمرا الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي كلوا من المال الطيب، من المال الحلال الذي لا شبهة فيه أبدا، ولا تأكلوا من المال الحرام، ولا تأكلوا من المال الذي تشتبه فيه، فإن الحرام لا خير ولا بركة فيه أبدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أي إذا أعطاك الله عز وجل هذه الخصال لا عليك إذا فاتك شيء من الدنيا. من هذه الخصال قال صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في مطعم. فإذا أعطاك الله عز وجل مالا حلالا فاحمد الله، فهو وإن كان شيئا قليلا ستجد البركة والخير فيه بإذن الله عز وجل. ذكر عن بعضهم أنه رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: مررت على مكان فوجدت شيئا فيه بعض الأغصان، فأخذت غصنا من هذه الأغصان فتسوقت به أو رميت به، فما زلت أحاسب على هذا الغصن الذي أخذته بغير وجه حق سنة كاملة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك انتبهوا بارك الله فيكم بأن الحرام لا خير فيه أبدا، فالخير كل الخير في أكل الحلال بإذن الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سعد. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من أسباب البركة في الرزق أن تتصدق ولو ما كان عندك شيء كبير من المال. جاء أبوال الصدقة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة الكرام وطلب منه أن يدفع زكاة إبله للنبي صلى الله عليه وسلم. حسبوا هذه الزكاة فوجدوا أن صاحب المال لابد عليه أن يخرج بنت مخاض، وهي الناقة التي لها أو أتمت سنة كاملة. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لم يخرج بنت مخاض، وقال: أو أؤدي للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة عمرها سنة؟ قال: لا أتصدق للنبي صلى الله عليه وسلم أو أعطي الزكاة وأسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بناقة عظيمة سمينة فتية، لأنه رأى أن الناقة التي أتمت سنة ليست بالناقة القوية، فتصدق بناقة عظيمة. وكان مجموع الإبل التي عنده قرابة 35 ناقة. قال بعض الرواة: فتوليت الصدقة على هؤلاء القوم في زمن معاوية، فإذا بهذا الرجل قد أخرج في زمن معاوية 30 حقة، أي أن عدد الإبل التي عنده قد وصلت قرابة 1500 ناقة. هذا دليل على ماذا؟ أنك بالصدقة يبارك لك رب العالمين في هذا المال الذي عندك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. قال: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فلو كان وضعك ضعيفا وتصدقت يبارك لك رب العالمين في مالك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب البركة في الرزق أن نتقن أعمالنا وأن نبتعد عن الغش وخداع الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمانة ترفع في آخر الزمان، فلا تكاد تجد رجلا أمينا. وهذا واقع بعض الناس هداهم الله عز وجل، لا تكاد تجدوه أمينا أبدا في عمله وفي معاملته للناس. العمل يحتم عليه أن يكون موجودا على مكتبه في الساعة 7:30. انظر إلى بعض الموظفين كيف أنهم يتحيلون على أعمالهم، وكيف أنهم لا ينجزون شيئاً طيلة فترة مكثهم في العمل، وبعضهم يبرر لنفسه بأنه سيتأخر اليوم لحجة كذا وكذا، وبعضهم يهمل إهمالاً عظيماً، ثم يأتيك مشتكياً: لا نجد البركة في رواتبنا. هل بعد هذا لم تعرف ولم تعلم السبب؟ الموظف الذي يرجع من عمله إلى منزله والمعاملات قد تراكمت على مكتبه وهي تحتاج إلى توقيع واحد منه فقط، هل يا ترى هذا الرجل قد حلل راتبه الذي يأخذه؟ لا بد علينا أن ننتبه، بارك الله فيكم. حتى العمال الذين يعملون عندنا، فمن كانت عنده بعض المحلات لا بد أن ننبه العمال لا تغش الناس أبدا. وانظر إلى بعضهم كيف أنه يحلف اليمين الكاذبة، يحلف بالله عز وجل أن هذه السلعة من دولة كذا، ثم هو كذاب يكذب وأقسم بالله عز وجل كذبا، فهي من دولة أخرى. ثم يأتيك مشتكيا: لا أجد البركة في رزقي، لأن الغش وخداع الناس لا يمكن أن يبارك فيه ربنا سبحانه وتعالى. فانتبهوا لذلك، بارك الله فيكم، وأثقلوا أعمالكم، فإن الرجل الأمين مبارك موفق. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق الأمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يمن علينا بالحلال، ويبعدنا عن المال الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب البركة في الرزق أن نترك الجشع والطمع، وأن يمن الله عز وجل علينا بالقناعة، فإن القناعة كنز عظيم يؤتاه الخلص والصفو من عباد الله عز وجل. فإن بعض الناس همه وشغله الشاغل: كيف حصل فلان كذا، وسأصبح أفضل من فلان، ويمد عينيه إلى ما آتى الله عز وجل عباده سبحانه وتعالى حسدا وحقدا وحسدا، وهذا داء العضال. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. فبعض الناس وسع الله عز وجل عليهم، ثم ابتلوا ببعض غير الناصحين، خدع هؤلاء وأخبرهم أنهم سيجنون أرباحا سريعة جدا في فترة وجيزة عبر تجارات موهومة الله أعلم بصحتها، أو عن طريق أكل أموال الناس بالباطل. فطمع بعضهم طمعا عظيما، فكان في هذا الطمع العاقبة الفادحة لهذا الطامع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، واللهم لا نشنت بأحد من خلقك أو أحد من عبادك، فمن قنع فقد فاز بإذن الله عز وجل. والعبد حر إن قنع، والحر عبد انطمع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم أسباب البركة في الرزق طاعة الله عز وجل وصلة الأرحام على وجه الخصوص. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره، أي أن يرزقه الله عمرا طويلا وأن يبسط له في رزقه فيصب عليه الخير صبا، فليصل رحمه. وأما إذا كان الرجل على قطيعة مع شقيقه فإنه سيجد أن الراتب لا بركة له فيه. نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس يشتكي: لا أجد بركة في راتبي، وهو لا يصلي وقد آذى عباد الله ويفعل الفواحش والمنكرات. فإن هذا من أعظم أسباب محق البركات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عباد الله، لنعود أنفسنا جميعا على عزة النفس، وربوا أبناءكم على عدم مد الأيادي إلى الناس. فإن بعض الناس قد تعود الاقتراض من الآخرين، يقترض من فلان ويقترض من علان ويزعم أنه فقير، وهو يأخذ هذه الأموال ويبددها سفرا هنا وهنا، أو يأخذ هذه الأموال ويغير في كل فترة سيارته. فإن هذا عيب وأمر قبيح جدا بالرجل. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فعزة النفس لا بد أن نربي عليها أولادنا ونعلمهم أنهم إذا وسع الله عليهم خذوا من الدنيا ما شئتم بما يرضي الله، وأنه إذا لم يوسع عليهم فلا تمدوا أيديكم إلى الناس أبدا. وهذا كان حال من؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة الكرام. وأدركنا جماعة من كبار السن من الأجداد ممن عاشوا في فقر عظيم، ولكن كان عندهم من عزة النفس الشيء العظيم والشيء الكثير. فلا تكن ممن يتعلق قلبه بالدنيا يصبح عليها ويمسي عليها، أو أنه يطلع إلى أموال الناس وكيف فلان حصل كذا وكذا، وكيف فلان عنده كذا وكذا. كن عزيز نفس يبارك لك في مالك بإذن الله عز وجل. واحرصوا بارك الله فيكم على سداد الديون التي عليكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فانتبهوا بارك الله فيكم. بعض الناس جزاهم الله كل خير، إذا اقترض من فلان سجل عنده: اقترضت من فلان كذا وكذا، ويجاهد نفسه على السداد. ومن الناس هداهم الله عز وجل من يأخذ القرض من الناس وهو قد بيت النية ألا يرجع إليهم أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وأعرف رجلا أقرض رجلا، وهذا الرجل المقرض كان في وضع ليس بذاك من ناحية المال، ولكنه يحب صديقه فأقرضه. فلما كلم من أعطاه المال بأن يرجع له الدين، ما طال ذاك المقترض مماطلة عظيمة. فلما كلمته وذكرته بالله عز وجل قال: إذا كان هذا المقرض لا يوجد عنده مال كثير لما أقرضني؟ سبحان الله العظيم، هل أصبح إحسانه إليه مذمة ومنقصة تعيب بها الرجل؟ هذا حال بعضهم ممن ألف وتعود أن يقترض من الناس ولا يرجع إليهم شيئا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم ارزقنا الغنى والهدى والعفاف والتقى يا رب العالمين. اللهم ارضنا بحلالك عن حرامك، واغفنا بفضلك عن من سواك. اللهم لا تفوتنا لأحد من خلقك، اللهم لا تفوتنا لأحد من خلقك، وارزقنا عزة النفس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح، اللهم أغننا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك
سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وأطل عمره على البر والتقوى والرحمة والإحسان، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك في الشام واليمن يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك، وارجعهم إلي وارجعهم إلينا سالمين غانمين. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد. اللهم تقبل قتلاهم واجعلهم من عبادك الشهداء يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.